الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، ولا يحلف إلا بالله عز وجل، لأن الحلف أمارة التعظيم للمحلوف به، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، وستأتي معنا. فالأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. لا تنعقد اليمين إلا بالله، لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: فيقسمان بالله. فيقسمان بالله، القسم لا يكون إلا بالله عز وجل. وجاء في الحديث: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه، مثلا يقول والله أو الرحمن أو العزيز أو صفة من صفاته، وعزة الله وجلال الله عز وجل ونحو ذلك. فلا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.
قال: والحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله شرك، لأن هذا محل إجماع عند أهل العلم قاطبة، أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. هذا محل إجماع عند أهل العلم قاطبة، أن الحلف واليمين لا تكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وأجمع أيضا على المنع من الحلف بغيره عز وجل، فلا يحلف بغير الله، لا يحلف بالكعبة، ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالولي أو بحياة الإنسان أو غير ذلك، لا يحلف إلا بالله، كما مر معنا في الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله أو ليصمت، لأن اليمين لا تنعقد إلا إذا كان الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال: والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، لأن هذا المحلوف به عظم تعظيما لا يليق إلا بالله، عظم تعظيما لا يليق إلا بالله، لأن مبنى الحلف على التعظيم، تعظيم المحلوف به، فمن حلف بغير الله عظم غير الله عز وجل تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول في حلفه والكعبة، يقول في حلفه والكعبة، يحلف بالكعبة قبلة المسلمين، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، قال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاليمين لا تنعقد عندما يحلف الإنسان بغير الله، لا تنعقد، وإنما اليمين التي تنعقد وهي يمين معتبرة اليمين الذي يحلف صاحبها بالله سبحانه وتعالى. أما اليمين التي حلف صاحبها بغير الله فشأنها كما جاء في الحديث فقد كفر أو أشرك، ولهذا يقول شيخ الإسلام فهذه يمين غير محترمة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهذه يمين غير محترمة، لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء. وهذه اليمين التي بغير الله كان يحلف بالكعبة أو نحو ذلك، أو بأبيه أو بأمه أو حياتي أو نحو ذلك، هذه كفارتها التوبة إلى الله، التوبة إلى الله عز وجل من هذا الشرك وهذا الباطل الذي وقع فيه، أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا الحلف الذي جاءت النصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه والمنع منه. قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، لا تنعقد به اليمين، لماذا؟ لأن غير محترمة هذه اليمين، شيء في غير محله وفي موطن لا يليق به، لأن هذا موطن لا يليق إلا بالله، إلا بالله. ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
قال رحمه الله تعالى ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، لأن اليمين إما أن تكون على أمر مستقبل، معنى على أمر مستقبل يقول الإنسان والله لا أفعل كذا أو والله سأفعل كذا، هذه أمور مستقبلة، وقد يكون على أمر مضى يقول والله لم أفعل كذا أو لم أذهب إلى مكان كذا أو لم أأخذ كذا، هذه في شيء مضى. اليمين الموجبة للكفارة هي اليمين التي على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. ما معنى على أمر مستقبل؟ مثلا شخص غضب من صاحبه فقال والله لا أدخل بيت فلان مثلا، ثم تبين له أن حلفه هذا خطأ وأن الخير له أن يدخل بيت صاحبه أو بيت أخيه أو بيت قريب من أقربائه، حلف، فالخير له أن يكفر عن هذه اليمين ويأتي الذي هو خير، ويأتي الذي هو خير. فالحلف الذي فيه الكفارة هو اليمين على مستقبل، على أمر مستقبل، في شيء يحلف أن يفعله فلم يفعل، أو شيء حلف ألا يفعله ففعله، فهذه اليمين الموجبة للكفارة، هذه اليمين الموجبة للكفارة لا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، وهي التي يمكن فيها الوفاء، الأمور المستقبلة هي التي يمكن فيها الوفاء أو الحنث، مثل شخص يقول والله لا أدخل بيت فلان، قد يوفي بهذه اليمين فلا يدخل، يلتزم هذه اليمين فلا يدخل، وقد يرى أن الخير أن يدخل وهذا حنث، فيكون عليه حينئذ ماذا؟ الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس.
وإن كانت على ماض وحلف الإنسان، مثلا يقال له هل عندك الشيء الفلاني، فحلف أنه ليس عنده وهو على علم ومعرفة أنه عنده، لكن كتم ذلك وحلف يمينا بالله أنه ليس عنده وهو يعلم أنه عنده. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، تسمى هذه اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار، أنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار، وهذه لا كفارة لها حتى لو تصدق المرء بماله كله، هذه لا كفارة لها حتى لو تصدق الإنسان بماله كله، لا يكفر هذه اليمين، لا يكفرها إلا التوبة الصادقة، وإذا كانت هناك حقوق يعيد الحقوق لأهلها، إذا كانت هناك حقوق أخذت بهذه اليمين يعيد الحقوق لأهلها لأصحابها الذين حلف بالله عز وجل أنه لا شيء لهم عنده ويعلم أن لهم في ذمته حقوق. قال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، فهي اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه.
وإن كان قد يظن صدق نفسه، يعني شخص سئل قيل عندك كذا فقال لا والله ما عندي، وهو عنده لكن ناسي ما يذكر، قال ذلك عن نسيان، ليس مثل الأول، الأول يحلف وهو عالم ويكذب، لكن الثاني يسأل هل عندك كذا فيقول لا والله ما عندي ويقول ذلك ناسيا، يقول ذلك ناسيا. يقول الشيخ: إن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. ما معنى من لغو اليمين؟ يعني لا يؤاخذ عليها، مثل ما قال الله عز وجل في موطنين من القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذ عليها، هذه من لغو اليمين. أيضا من لغو اليمين ما يجري على لسان الإنسان دون أن يعقد قلبه على الحلف، في حديث الناس المعتاد لا والله وبالله وتالله أو كذا تأتي على اللسان يمينا، لا يعني حلفا لم يعقد قلبه عليه، لم يعقد قلبه عليه، فهذه تسمى لغو يمين ولا يؤخذ عليها الإنسان وليس عليها كفارة. قد جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبالله والله، يعني تأتي على اللسان وما قصد ماذا؟ ما قصد اليمين، اليمين التي فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة التي عقد الإنسان قلبه عليها، مثل ما قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، هذه اليمين التي فيها كفارة. أما ما يجري على اللسان عفوا لا يقصد اليمين ولا يقصد عقد اليمين ولا يقصد ذلك، هذه لغو ليس عليه فيها كفارة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة.
قال إذا حنث في يمينه، ما المراد بيمينه؟ ما تقدم، لابد أن تكون اليمين الموجبة الكفارة على أمر مستقبل وعقد قلبه على تلك اليمين، فهذه إذا حنث في تلك اليمين وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. وما كان في يتعلق بأمر مستقبل لا يخلو من حالتين: إما أن حلف شيئا ألا يفعله ففعله، ألا يفعله ففعله، أو شيئا يفعله فلم يفعله. فإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه، بأن فعل ما حلف على تركه يعني ما حلف على ألا يفعله، أو ترك ما حلف على فعله، حلف أن يفعله فلم يفعله، وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. مثلا لو أن شخصا دعاه زميل له إلى بيته فحلف له بالله، قال: والله هذا الشهر أدخل بيتك، وخرج الشهر ما دخل، وخرج الشهر ما دخل بيته، هنا حلف أن يفعل فلم يفعل. أو مثلا عكسها، شخص حلف ألا يدخل بيت زميله لموقف ما بينهما، ثم رأى أن المصلحة أن يترك هذه اليمين، بل الخير له أن يتركها، فيدخل بيته ويكون عليه حينئذ الكفارة. إذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. هذه لها أمثلة كثيرة: لا حلف لا يكلم فلان، أو لا يدخل بيت فلان، أو لا يأكل الطعام الفلاني، أو لا إلى آخره. فهذه التي إذا عقد عليها القلب وأراد اليمين وقصدها، فإنه إن حنث فيها تكون عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام.
قال: وجبت عليه الكفارة، ثم بينها، قال: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. مخير بين هذه الأمور الثلاثة على التخيير، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هو مخير بين هذه الثلاث: يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لا من أعلاه ولا من إيش أرداه وأقله، وإنما من الوسط، أو كسوتهم يعطيهم اللباس، أو يعتق رقبة، أو يعتق رقبة. مخير بين هذه الثلاث. إذا كان لا يستطيع واحدة من هذه الثلاث ولا يتمكن منها، ينتقل لماذا؟ للصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من العوام إذا كان عليه كفارة يبدأ بماذا؟ يبدأ بالصيام، وهذا خطأ. الصيام لا يصار إليه إلا متى؟ إلا إذا كان غير قادر على واحدة من هذه الثلاثة: العتق، أو الإطعام 10 مساكين، أو الكسوة 10 مساكين. إذا كان غير قادر على واحدة من هذه الثلاث ينتقل. ولهذا كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب، لأن بعض الكفارات ليس فيها إلا الترتيب، وبعضها ليس فيها إلا التخيير. الآن لما تنظر كفارة الظهار ليس فيها إلا ماذا؟ إلا الترتيب. كفارة الأذى في فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الثلاث. كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب. التخيير في الأمور الثلاثة الأولى العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مخير بين هذه الثلاث. إذا كان غير مستطيع لواحد من هذه الثلاث ينتقل لماذا؟ إلى الصيام 3 أيام. ففيها تخيير في أولها وفيها أيضا الترتيب. قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. والكفارة يخير فيها الإنسان بين الحنث ثم يكفر أو يكفر ثم يحنث. يعني مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، فهو مخير بين أن يكفر أولا ثم يدخل أو يدخل بيته ثم يكفر. الأمر في ذلك واسع. جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. فإن كفر وأتى الذي هو خير أو أتى الذي هو خير ثم كفر، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه.
قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين، حلفت على يمين مثلا والله لا أكلم فلانا، صار بينه وبينه وكثيرا ما يحصل هذا، صار بينه وبين صاحب له موقف فيقول والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أدخل بيته، أو والله لا أسلم عليه، أو أشياء من هذا القبيل. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. السنة في هذا أن الإنسان إن حلف يمين ثم تبين أن الخير في غير الذي حلف عليه، فعليه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ومثل ما تقدم، سواء قدم الكفارة على الفعل أو الفعل على الكفارة، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة.
قال: وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فلا حنث عليه يعني حلف، قال مثلا والله سأزورك مثلا هذا الأسبوع إن شاء الله، والله سأزورك هذا الأسبوع إن شاء الله، ثم لم يزره لا حنث عليه. لماذا؟ لأن إن شاء الله هذه استثناء، إن شاء الله يعتبر استثناء، فلا تنعقد اليمين، فلا تنعقد اليمين، لأن إن شاء الله تعد استثناء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني ما قالوا إن شاء الله، لأن إن شاء الله هذه استثناء. فإذا حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لماذا؟ لأنها لا تنعقد، لا تنعقد عندما يقول في يمينه والله مثلا سأزورك هذا الأسبوع إن شاء الله، اليمين لا تنعقد بهذا الاستثناء، فلا حنث عليه حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف.
قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، إلى نية الحالف. المعتبر ما نواه الحالف، وهذا الأصل فيها الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيرجع فيه إلى نية الحالف. مثلا الآن لو أن شخصا عليه دين لآخر أو اقترض من شخص مالا وقال والله أقضيه لك في هذا الشهر، أقضيه لك في هذا الشهر، أو قال أقضيه لك بعد شهر، لو قال أقضيه لك بعد شهر ثم تيسر لها المال خلال أيام فقضاه، هو لما قال لا يعني بعد شهر أو في مدة شهر أراد ماذا؟ أني لا أطول عليك، هذا قصده بهذه اليمين وهذه نيته ألا يطول، فإذا قدمه هذا يتوافق مع نيته ومقصوده، إذن المعتبر ماذا؟ المعتبر النية، المعتبر نية الحالف، إنما الأعمال بالنيات. ثم
قال رحمه الله ثم إلى السبب الذي هيج اليمين،
ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. مثلا لو أن شخصا حصل بينه خصام وآخر وقال والله لا أدخل بيتك، حلف والله لا أدخل بيتك، ثم إن الآخر هذا تحول انتقل من بيت إلى بيت آخر غير البيت الذي قال والله لا أدخل، هل يدخل البيت الآخر أو لا؟ هل يدخل البيت الآخر أو لا؟ ينظر في هذا إلى الذي هيج اليمين، الذي هيج اليمين البيت أو الشخص؟ الشخص، البيت ما له علاقة ولا قصد البيت أصلا لذاته، والبيت الذي قال والله لا أدخل بيتك لو استأجره شخص آخر له به صلة ودخله ما يكون حنث في يمينه، إذن المعتبر ماذا؟ المعتبر هنا بعد نية الحالف المعتبر السبب الذي هيج اليمين. نعم.
قال رحمه الله ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة،
ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، ينظر في الحالة الثالثة إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، يعني مثلوا لذلك مثلا لو أن شخص قال لا والله لا آكل من رطب هذه النخلة، لا آكل من رطب هذه النخلة، ثم تحول الرطب إلى تمر من النخلة نفسها، ينظر إلى اللفظ الدال على النية، هو يقصد ماذا؟ ما يقصد نوع الرطب وإنما يقصد مأكولا من هذه الشجرة، مأكولا من هذه الشجرة، فينظر إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، حلف أن لا يأكل من رطب هذه النخلة ثم صار تمرا، هل يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه قصد أن لا يأكل من ثمر هذه النخلة، سواء كان بسرا أو رطبا أو تمرا لا يأكل من هذه النخلة. نعم.
قال رحمه الله إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم.
قال إلا في الدعاوى، إلا في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن من أنكر إذا حلف على اليمين ما المعتبر؟ هل المعتبر نيته؟ لو كان المعتبر نيته يوري، يأتي بتورية، يأتي بتورية في كلامه ثم يأخذ بهذه اليمين حقا ليس له، فاليمين إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، مستحلف صاحب الحق، مستحلف صاحب الحق، إذا ما عنده بينة ينظر إلى المدة عليه يطلب منها الحلف. قال اليمين على نية المستحلف الذي هو صاحب الحق، فإذا حلفه القاضي إذا حلفها القاضي فاستعمل التورية فنوى غير ما حلف عليه مثلا هل عندك شيء لفلان يقصد مال فيحلف ما عندي له شيء ويقصد مثلا ولد أو سيارة أو شيء غير الأمر الذي حلف عليه. إذا حلفه القاضي فاستعمل التورية فنوى غير ما حلف عليه انعقدت يمينه على ماذا؟ على قصد القاضي، والمراد من القاضي لا على الشيء الذي نواه، فلا تنفعه توريته في هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه.
هنا الآن انتقل إلى القسم الثاني من الباب، وهو النذور، الباب في الأيمان والنذور. أنهى الآن ما يتعلق بالأيمان وانتقل إلى الكلام على النذور. والنذور جمع نذر، والمراد بالنذر إلزام المكلف نفسه واجبا، إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه بالشرع، ما ليس واجبا عليه في الشرع. لكن لو كان ألزم نفسه بواجب عليه في الشرع، مثل لو قال شخص: نذرت أن أصوم رمضان، شهر رمضان، هل هذا يعد نذر؟ صيام رمضان واجب عليه من غير نذر. لو قال: نذرت أن أصلي الصلوات المكتوبة، هي واجبة عليه، فهذا لا يسمى نذر. لماذا؟ لأنه أصلا واجب عليه، بأصل الشرع. إذن النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، فإذا مثلا قال: نذرت أن أصوم الاثنين أو كل اثنين أو الاثنين القادم أو كل الاثنينات في هذا الشهر، هل كان صيام الاثنين واجبا عليه؟ بالنذر ماذا حصل؟ صار واجبا، أوجب على نفسه بالنذر ما لم يكن واجبا عليه، هو في الشرع مستحب فصار بالنذر واجبا. فإذا النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. إلزام المكلف يعني يوجب على نفسه ما لم يوجبه الشارع عليه. ابتداء عقد النذر مكروه، مثل ما قال المصنف: عقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، للكثير من الناس ينذر نذرا معلقا بشيء يطلبه، مثلا: إن شفى الله مريضي، أو ربحت في تجارتي، أو إن فقدت شيئا يبحث عنه، إن وجدته فاقدتي أو مفقودي، وهكذا: لا أتصدقن بكذا، أو لا أصومن كذا، أو لا أفعلن كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير، يعني شيء ما قدره الله لك ولا كتبه لك، هذا النذر ما يجلب لك خيرا ولا تحصل من ورائه، لا يجلب لك خيرا. ولو حصلت، نذرت وحصلت مثلا شفي مريضك، ليس النذر الذي به الشفاء، النذر لا يأتي بخير، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير. ولهذا من الخير للإنسان ألا ينذر، وإذا شفى الله مريضه يتصدق ويفعل من الصالحات ما شاء شكرا لله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس ما يفعل ذلك إذا حصل له، لكن إن كان نذر يفعل لأنه ماذا؟ وجب عليه بالنذر، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الناذر لا يأتي به تطوعا، لو حصل له ما أراد لا يأتي به تطوعا، لكن إن كان أوجبه على نفسه بالنذر يفعله لكونه أوجبه على نفسه بالنذر، وهذا معنى إنما يستخرج به من البخيل. نعم.
قال رحمه الله: فإن عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه.
قال: فإذا عقده على بر، إذا عقده على بر يعني على صلاة، صيام، صدقة، صلة رحم إلى غير ذلك، إذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطع أي فليفي بما نذر. مثل ما ذكرنا سابقا، شخص قال: هذا الشهر نذرت لله أنا أصوم كل الاثنينات في هذا الشهر، وجب عليه هذا الوفاء. أو مثلا نذرت أن أصلي الليلة 10 ركعات مثلا لله، أو أقرأ مثلا 5 أجزاء من القرآن أو نحو ذلك. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يفي بذلك لأنه قد أوجبه على نفسه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
الآن ذكر هنا 3 أنواع من النذور: النذر المباح، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المعصية. ذكر 3 أنواع. الأول منها قال: إن كان النذر مباحا، إذا كان النذر مباحا، يعني مثلا شخص نذر إن مثلا نجح في امتحانه أن يشتري ثوبا جديدا، لأن هذا الشيء، شراء الثوب الجديد هذا شيء مباح، شيء مباحا. أو مثلا أن أشتري سيارة أو نحو ذلك من الأشياء المباحة. فإن إن كان النذر مباحا له الخيار، له الخيار أن يفعل الشيء الذي نذره، أو يكفر كفارة يمين، أو يكفر كفارة يمين. قال: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو الذي يكون وقت الخصومة وغضب الإنسان، فإذا حصل منه شيء من ذلك في 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 الخصومة واللجاج والغضب، و مثل أن يقول إن فعلت كذا، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو صيام شهر أو الصدقة بكذا، أو يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو علي الصيام أو نحو ذلك، يعني تعليقه في وقت غضبه بشرط، تعليقه بشرط يقصد به المنع من الفعل أو الحمل على الفعل، أن أفعل أو أن لا أفعل، فهذا يجري مجرى اليمين. أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، مثل ما تقدم معنا في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، وفي الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية.
قال رحمه الله: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
قال: ويحرم الوفاء به في المعصية، مثل ما تقدم في الحديث، وأيضا جاء في حديث عمران بن حسين: لا وفاء لنذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية. هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة نذر المعصية؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. اقرأ الهامش.
قال الشيخ رحمه الله في المختارات الجلية: والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم، ولا يوجب كفارة، وفاقا لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب لعدم الدليل الدال على انعقادها. والحديث الصحيح: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.
نعم، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين. ثم ذكر رحمه الله كتاب الجنايات، هذا يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، ولا يحلف إلا بالله عز وجل، لأن الحلف أمارة التعظيم للمحلوف به، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، وستأتي معنا. فالأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. لا تنعقد اليمين إلا بالله، لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: فيقسمان بالله، فيقسمان بالله، القسم لا يكون إلا بالله عز وجل. وجاء في الحديث: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه، مثلا يقول والله أو الرحمن أو العزيز أو صفة من صفاته، وعزة الله وجلال الله عز وجل ونحو ذلك. فلا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.
قال: والحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله شرك، لأن هذا محل إجماع عند أهل العلم قاطبة، أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. هذا محل إجماع عند أهل العلم قاطبة، أن الحلف واليمين لا تكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وأجمع أيضا على المنع من الحلف بغيره عز وجل، فلا يحلف بغير الله، لا يحلف بالكعبة، ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالولي أو بحياة الإنسان أو غير ذلك، لا يحلف إلا بالله، كما مر معنا في الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، لأن اليمين لا تنعقد إلا إذا كان الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، لأن هذا المحلوف به عظم تعظيما لا يليق إلا بالله، عظم تعظيما لا يليق إلا بالله، لأن مبنى الحلف على التعظيم، تعظيم المحلوف به، فمن حلف بغير الله عظم غير الله عز وجل تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول في حلفه والكعبة، يقول في حلفه والكعبة، يحلف بكعبة بالكعبة قبلة المسلمين، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، قال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاليمين لا تنعقد عندما يحلف الإنسان بغير الله، لا تنعقد، وإنما اليمين التي تنعقد وهي يمين معتبرة اليمين الذي يحلف صاحبها بالله سبحانه وتعالى. أما اليمين التي حلف صاحبها بغير الله فشأنها كما جاء في الحديث فقد كفر أو أشرك، ولهذا يقول شيخ الإسلام فهذه يمين غير محترمة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهذه يمين غير محترمة، لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء. وهذه اليمين التي بغير الله كان يحلف بالكعبة أو نحو ذلك، أو بأبيه أو بأمه أو حياتي أو نحو ذلك، هذه كفارتها التوبة إلى الله، التوبة إلى الله عز وجل من هذا الشرك وهذا الباطل الذي وقع فيه، أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا الحلف الذي جاءت النصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه والمنع منه. قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، لا تنعقد به اليمين، لماذا؟ لأنها غير محترمة، هذه اليمين شيء في غير محله وفي موطن لا يليق به، لأن هذا موطن لا يليق إلا بالله، إلا بالله. ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
قال رحمه الله تعالى ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، لأن اليمين إما أن تكون على أمر مستقبل، معنى على أمر مستقبل يقول الإنسان والله لا أفعل كذا أو والله سأفعل كذا، هذه أمور مستقبلة. وقد يكون على أمر مضى، يقول والله لم أفعل كذا أو لم أذهب إلى مكان كذا أو لم أأخذ كذا، هذه في شيء مضى. اليمين الموجبة للكفارة هي اليمين التي على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. ما معنى على أمر مستقبل؟ مثلا شخص غضب من صاحبه فقال والله لا أدخل بيت فلان مثلا، ثم تبين له أن حلفه هذا خطأ وأن الخير له أن يدخل بيت صاحبه أو بيت أخيه أو بيت قريب من أقربائه، حلف، فالخير له أن يكفر عن هذه اليمين ويأتي الذي هو خير، ويأتي الذي هو خير. فالحلف الذي فيه الكفارة هو اليمين على مستقبل، على أمر مستقبل، في شيء يحلف أن يفعله فلم يفعل، أو شيء حلف ألا يفعله ففعله. فهذه اليمين الموجبة للكفارة، هذه اليمين الموجبة للكفارة، لا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، وهي التي يمكن فيها الوفاء. الأمور المستقبلة هي التي يمكن فيها الوفاء أو الحنث، مثل شخص يقول والله لا أدخل بيت فلان، قد يوفي بهذه اليمين فلا يدخل، يلتزم هذه اليمين فلا يدخل، وقد يرى أن الخير أن يدخل وهذا حنث، فيكون عليه حينئذ ماذا؟ الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس.
وإن كانت على ماض وحلف الإنسان، مثلا يقال له هل عندك الشيء الفلاني، فحلف أنه ليس عنده وهو على علم ومعرفة أنه عنده، لكن كتم ذلك وحلف يمينا بالله أنه ليس عنده وهو يعلم أنه عنده. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. تسمى هذه اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار، أنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار، وهذه لا كفارة لها حتى لو تصدق المرء بماله كله. هذه لا كفارة لها حتى لو تصدق الإنسان بماله كله، لا يكفر هذه اليمين، لا يكفرها إلا التوبة الصادقة، وإذا كانت هناك حقوق يعيد الحقوق لأهلها، إذا كانت هناك حقوق أخذت بهذه اليمين يعيد الحقوق لأهلها لأصحابها الذين حلف بالله عز وجل أنه لا شيء لهم عنده ويعلم أن لهم في ذمته حقوق. قال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. فهي اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه.
وإن كان قد يظن صدق نفسه، يعني شخص سئل قيل عندك كذا فقال لا والله ما عندي، وهو عنده لكن ناسي ما يذكر، قال ذلك عن نسيان، ليس مثل الأول، الأول يحلف وهو عالم ويكذب، لكن الثاني يسأل هل عندك كذا فيقول لا والله ما عندي، ويقول ذلك ناسيا، يقول ذلك ناسيا. يقول الشيخ: إن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. ما معنى من لغو اليمين؟ يعني لا يؤاخذ عليها، مثل ما قال الله عز وجل في موطنين من القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذ عليها، هذه من لغو اليمين. أيضا من لغو اليمين ما يجري على لسان الإنسان دون أن يعقد قلبه على الحلف، في حديث الناس المعتاد لا والله وبالله وتالله أو كذا تأتي على اللسان يمينا، لا يعني حلفا لم يعقد قلبه عليه، لم يعقد قلبه عليه، فهذه تسمى لغو يمين ولا يؤخذ عليها الإنسان وليس عليها كفارة. وقد جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبالله والله، يعني تأتي على اللسان وما قصد ماذا؟ ما قصد اليمين. اليمين التي فيها الكفارة هي اليمين المنعقدة التي عقد الإنسان قلبه عليها، مثل ما قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان، هذه اليمين التي فيها كفارة. أما ما يجري على اللسان عفوا لا يقصد اليمين ولا يقصد عقد اليمين ولا يقصد ذلك، هذه لغو ليس عليه فيها كفارة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة.
قال: إذا حنث في يمينه، ما المراد بيمينه؟ ما تقدم، لا بد أن تكون اليمين الموجبة الكفارة على أمر مستقبل وعقد قلبه على تلك اليمين. فهذه إذا حنث في تلك اليمين وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. وما كان في يتعلق بأمر مستقبل لا يخلو من حالتين: إما أن حلف شيئا ألا يفعله ففعله، ألا يفعله ففعله، أو شيئا يفعله فلم يفعله. فإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه، بأن فعل ما حلف على تركه، يعني ما حلف على ألا يفعله، أو ترك ما حلف على فعله، حلف أن يفعله فلم يفعله، وجبت عليه الكفارة. وجبت عليه الكفارة. مثلا لو أن شخصا دعاه زميل له إلى بيته فحلف له بالله، قال: والله هذا الشهر أدخل بيتك، وخرج الشهر ما دخل، وخرج الشهر ما دخل بيته، هنا حلف أن يفعل فلم يفعل. أو مثلا عكسها: شخص حلف ألا يدخل بيت زميله لموقف ما بينهما، ثم رأى أن المصلحة أن يترك هذه اليمين، بل الخير له أن يتركها، فيدخل بيته ويكون عليه حينئذ الكفارة. إذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. هذه لها أمثلة كثيرة: لا حلف لا يكلم فلان، أو لا يدخل بيت فلان، أو لا يأكل الطعام الفلاني، أو لا إلى آخره. فهذه التي إذا عقد عليها القلب وأراد اليمين وقصدها، فإنه إن حنث فيها تكون عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام.
قال: وجبت عليه الكفارة، ثم بينها، قال: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. مخير بين هذه الأمور الثلاثة على التخيير، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو مخير بين هذه الثلاث: يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لا من أعلاه ولا من إيش أرداه وأقله، وإنما من الوسط، أو كسوتهم يعطيهم اللباس، أو يعتق رقبة. أو يعتق رقبة، مخير بين هذه الثلاث. إذا كان لا يستطيع واحدة من هذه الثلاث ولا يتمكن منها، ينتقل لماذا؟ للصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من العوام إذا كان عليه كفارة يبدأ بماذا؟ يبدأ بالصيام، وهذا خطأ. الصيام لا يصار إليه إلا متى؟ إلا إذا كان غير قادر على واحدة من هذه الثلاثة: العتق أو الإطعام 10 مساكين أو الكسوة 10 مساكين. إذا كان غير قادر على واحدة من هذه الثلاث ينتقل. ولهذا كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب، لأن بعض الكفارات ليس فيها إلا الترتيب وبعضها ليس فيها إلا التخيير. الآن لما تنظر كفارة الظهار ليس فيها إلا ماذا؟ إلا الترتيب. كفارة الأذى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين هذه الثلاث. كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب. التخيير في الأمور الثلاثة الأولى العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مخير بين هذه الثلاث. إذا كان غير مستطيع لواحد من هذه الثلاث ينتقل لماذا؟ إلى الصيام 3 أيام. ففيها تخيير في أولها وفيها أيضا الترتيب. قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. والكفارة يخير فيها الإنسان بين الحنث ثم يكفر أو يكفر ثم يحنث. يعني مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، فهو مخير بين أن يكفر أولا ثم يدخل أو يدخل بيته ثم يكفر. الأمر في ذلك واسع. جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. فإن كفر وأتى الذي هو خير أو أتى الذي هو خير ثم كفر، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه.
قال عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين، حلفت على يمين مثلا والله لا أكلم فلانا، صار بينه وبينه، وكثيرا ما يحصل هذا، صار بينه وبين صاحب له موقف فيقول والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أدخل بيته، أو والله لا أسلم عليه، أو أشياء من هذا القبيل. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. السنة في هذا أن الإنسان إن حلف يمين ثم تبين أن الخير في غير الذي حلف عليه، فعليه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ومثل ما تقدم، سواء قدم الكفارة على الفعل أو الفعل على الكفارة، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة.
قال: وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فلا حنث عليه يعني حلف، قال مثلا والله سأزورك مثلا هذا الأسبوع إن شاء الله، والله سأزورك هذا الأسبوع إن شاء الله، ثم لم يزر، لا حنث عليه. لماذا؟ لأن إن شاء الله هذه استثناء، إن شاء الله يعتبر استثناء، فلا تنعقد اليمين، فلا تنعقد اليمين، لأن إن شاء الله تعد استثناء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني ما قالوا إن شاء الله، لأن إن شاء الله هذه استثناء. فإذا حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لماذا؟ لأنها لا تنعقد، لا تنعقد عندما يقول في يمينه والله مثلا سأزورك هذا الأسبوع إن شاء الله، اليمين لا تنعقد بهذا الاستثناء، فلا حنث عليه حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف.
قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، إلى نية الحالف. المعتبر ما نواه الحالف، وهذا الأصل فيها الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيرجع فيه إلى نية، إلى نية الحالف. مثلا الآن لو أن شخصا عليه دين لآخر، أو اقترض من شخص مالا وقال: والله أقضيه لك في هذا الشهر، أقضيه لك في هذا الشهر، أو قال أقضيه لك بعد شهر، لو قال أقضيه لك بعد شهر، ثم تيسر له المال خلال أيام فقضاه. هو لما قال لا يعني بعد شهر أو في مدة شهر، أراد ماذا؟ أني لا أطول عليك، هذا قصده بهذه اليمين، وهذه نيته ألا يطول. فإذا قدمه هذا يتوافق مع نيته ومقصوده. إذن المعتبر ماذا؟ المعتبر النية، المعتبر نية الحالف. إنما الأعمال بالنيات. ثم
قال رحمه الله: ثم إلى السبب الذي هيج اليمين.
ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. مثلا لو أن شخصا حصل بينه خصام وآخر، وقال: والله لا أدخل بيتك، حلف: والله لا أدخل بيتك. ثم إن الآخر هذا تحول، انتقل من بيت إلى بيت آخر غير البيت الذي قال والله لا أدخل، هل يدخل البيت الآخر أو لا؟ هل يدخل البيت الآخر أو لا؟ ينظر في هذا إلى الذي هيج اليمين. الذي هيج اليمين البيت أو الشخص؟ الشخص، البيت ما له علاقة ولا قصد البيت أصلا لذاته. والبيت الذي قال والله لا أدخل بيتك، لو استأجره شخص آخر له به صلة ودخله، ما يكون حنف في يمينه. إذن المعتبر ماذا؟ المعتبر هنا بعد نية الحالف، المعتبر السبب الذي هيج اليمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. ينظر في الحالة الثالثة إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. يعني مثلوا لذلك، مثلا لو أن شخص قال: لا والله لا آكل من رطب هذه النخلة، لا آكل من رطب هذه النخلة، ثم تحول الرطب إلى تمر من النخلة نفسها. ينظر إلى اللفظ الدال على النية، هو يقصد ماذا؟ ما يقصد نوع الرطب، وإنما يقصد مأكولا من هذه الشجرة، مأكولا من هذه الشجرة. فينظر إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، حلف أن لا يأكل من رطب هذه النخلة ثم صار تمرا، هل يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لأنه قصد أن لا يأكل من ثمر هذه النخلة، سواء كان بسرا أو رطبا أو تمرا، لا يأكل من هذه النخلة. نعم.
قال رحمه الله: إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم.
قال: إلا في الدعاوى، إلا في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن من أنكر إذا حلف على اليمين، ما المعتبر؟ هل المعتبر نيته؟ لو كان المعتبر نيته يوري، يأتي بتورية، يأتي بتورية في 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 كلامه، ثم يأخذ بهذه اليمين حقا ليس له. فاليمين إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، مستحلف صاحب الحق، مستحلف صاحب الحق، إذا ما عنده بينة ينظر إلى المدة عليه يطلب منها الحلف. قال اليمين على نية المستحلف الذي هو صاحب الحق. فإذا حلفه القاضي، إذا حلفه القاضي فاستعمل التورية، استعمل التورية فنوى غير ما حلف عليه، غير ما حلف عليه. مثلا هل عندك شيء لفلان، يقصد مال، فيحلف ما عندي له شيء، ويقصد مثلا ولد أو سيارة أو شيء غير الأمر الذي حلف عليه. إذا حلفه القاضي فاستعمل التورية فنوى غير ما حلف عليه، انعقدت يمينه على ماذا؟ على قصد القاضي، والمراد من القاضي لا على الشيء الذي نواه، فلا تنفعه توريته في هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
هنا الآن انتقل إلى القسم الثاني من الباب، وهو النذور، الباب في الأيمان والنذور. أنهى الآن ما يتعلق بالأيمان وانتقل إلى الكلام على النذور. والنذور جمع نذر، والمراد بالنذر إلزام المكلف نفسه واجبا، إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه بالشرع، ما ليس واجبا عليه في الشرع. لكن لو كان ألزم نفسه بواجب عليه في الشرع، مثل لو قال شخص: نذرت أن أصوم رمضان، لو قال شخص: نذرت أن أصوم شهر رمضان، هل هذا يعد نذر؟ صيام رمضان واجب عليه من غير نذر. لو قال: نذرت أن أصلي الصلوات المكتوبة، هي واجبة عليه، هي واجبة عليه، فهذا لا يسمى نذر. لماذا؟ لأنه أصلا واجب عليه، واجب عليه بأصل الشرع. إذن النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، ما ليس واجبا عليه شرعا. فإذا مثلا قال: نذرت أن أصوم الاثنين أو كل اثنين أو الاثنين القادم أو كل الاثنينات في هذا الشهر، هل كان صيام الاثنين واجبا عليه؟ بالنذر ماذا حصل؟ صار واجبا، أوجب على نفسه بالنذر ما لم يكن واجبا عليه، هو في الشرع مستحب فصار بالنذر واجبا. فإذا النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا. إلزام المكلف يعني يوجب على نفسه ما لم يوجبه الشارع عليه. ابتداء عقد النذر مكروه، ابتداء عقد النذر مكروه، مثل ما قال المصنف: عقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير. للكثير من الناس ينذر نذرا معلقا بشيء يطلبه، مثلا: إن شفى الله مريضي، أو ربحت في تجارتي، أو إن فقدت شيئا يبحث عنه، إن وجدته فاقدتي أو مفقودي، وهكذا: لا أتصدقن بكذا، أو لا أصومن كذا، أو لا أفعلن كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير، يعني شيء ما قدره الله لك ولا كتبه لك، هذا النذر ما يجلب لك خيرا ولا تحصل من ورائه، لا يجلب لك خيرا. ولو حصلت، نذرت وحصلت مثلا شفي مريضك، ليس النذر الذي به الشفاء، النذر لا يأتي بخير. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير. ولهذا من الخير للإنسان ألا ينذر، وإذا شفى الله مريضه يتصدق، ويفعل من الصالحات ما شاء شكرا لله سبحانه وتعالى، لكن كثير من الناس ما يفعل ذلك إذا حصل له، لكن إن كان نذر يفعل لأنه ماذا؟ وجب عليه بالنذر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الناذر لا يأتي به تطوعا، لو حصل له ما أراد لا يأتي به تطوعا، لكن إن كان أوجبه على نفسه بالنذر يفعله لكونه أوجبه على نفسه بالنذر، وهذا معنى إنما يستخرج به من البخيل. نعم.
قال رحمه الله: فإن عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه.
قال: فإذا عقده على بر، إذا عقده على بر يعني على صلاة، صيام، صدقة، صلة رحم إلى غير ذلك، إذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطع أي فليفي بما نذر. مثل ما ذكرنا سابقا، شخص قال: هذا الشهر نذرت لله أنا أصوم كل الاثنينات في هذا الشهر، وجب عليه هذا الوفاء. أو مثلا نذرت أن أصلي الليلة 10 ركعات مثلا لله، أو أقرأ مثلا 5 أجزاء من القرآن أو نحو ذلك. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يفي بذلك لأنه قد أوجبه على نفسه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
الآن ذكر هنا 3 أنواع من النذور: النذر المباح، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المعصية. ذكر 3 أنواع. الأول منها قال: إن كان النذر مباحا، إذا كان النذر مباحا، يعني مثلا شخص نذر إن مثلا نجح في امتحانه أن يشتري ثوبا جديدا، لأن هذا الشيء شراء الثوب الجديد هذا شيء مباح، شيء مباحا، أو مثلا أن أشتري سيارة أو نحو ذلك من الأشياء المباحة. فإن إن كان النذر مباحا له الخيار، له الخيار أن يفعل الشيء الذي نذره، أو يكفر كفارة يمين، أو يكفر كفارة يمين. قال: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو الذي يكون وقت الخصومة وغضب الإنسان، فإذا حصل منه شيء من ذلك في 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 الخصومة واللجاج والغضب، و مثل أن يقول إن فعلت كذا، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو صيام شهر أو الصدقة بكذا، أو يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو علي الصيام أو نحو ذلك، يعني تعليقه في وقت غضبه بشرط، تعليقه بشرط يقصد به المنع من الفعل أو الحمل على الفعل، أن أفعل أو ألا أفعل. فهذا يجري مجرى اليمين. أو كان نذر معصية، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، لم يجب الوفاء به، مثل ما تقدم معنا في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. وفي الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية. ويحرم الأعد.
قال رحمه الله: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
قال: ويحرم الوفاء به في المعصية، مثل ما تقدم في الحديث، وأيضا جاء في حديث عمران بن حسين: لا وفاء لنذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. قال: ويحرم الوفاء به في المعصية. هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة نذر المعصية؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. اقرأ الهامش.
قال الشيخ رحمه الله في المختارات الجلية والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم ولا يوجب كفارة وفاقا لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب لعدم الدليل الدال على انعقادها. والحديث الصحيح: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.
نعم، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين. ثم ذكر رحمه الله كتاب الجنايات، هذا يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.